بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول عام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف دروسنا في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1377 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى معنا 44 سؤالا من أسئلة المؤلف رحمه الله، ووقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الألوهية؟ وهو السؤال 44 بترقيم، وهو السؤال 44 من أسئلة المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف قبل ذلك في تفسير معنى الإيمان بالله جل وعلا: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذات الله تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطل فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا تفسير المؤلف رحمه الله تعالى للإيمان بالله عز وجل. العلماء رحمة الله عليهم يقولون: الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا السؤال 43 لقول فعنونه: بما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ سبق أن أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومنها هنا بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل الكلام عن الأركان 6، فبدأ بالركن الأول منها وهو الإيمان بالله جل وعلا. فما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: يتضمن الإيمان بوجود الله، كما يتضمن الإيمان بإلهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الأول من أمور الإيمان أو معنى الإيمان بالله، أمر استقرت عليه الفطر. ففطر بني آدم والناس مفطورون على وجود الله سبحانه، ولم ينكر ذلك إلا قوم من الملاحدة والشيوعية المعاصرة الذين يقولون: لا إله والحياة مادة، فينكرون وجود الله، وينكرون كون الله سبحانه وتعالى، بل ينكرون وجود الآلهة. فتجدهم بلا إله، وتجدهم يدعون من دون الله سبحانه وتعالى الشياطين وغير ذلك. وهذا النوع وهذه الفئة من الناس فئة مغالطة لفطرتها ومغالطة للواقع، فإن هذه الأمم التي تعيش منكرة لوجود إله حق يدعى ولوجود إله حق يستحق العبادة مخالفة للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. ولهذا ما من أحد من الناس مؤمنا كان أو كافرا إلا ويجد في نفسه ضرورة تجعله يتوجه إلى من يرى فيه جلب النفع له أو دفع الضر عنه. ولعله لذلك أهمل المؤلف رحمه الله في هذا المختصر الحديث عن الجانب الأول وهو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. والإيمان بوجود الله أمر عظيم يدل عليه آيات الله الكونية وآيات الله القدرية. آيات الله الكونية وكلماته مثل كتبه المنزلة مما جاء في كتاب الله سبحانه، فإن الله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى السماء وأن ننظر إلى الأرض وأن ننظر إلى هذه المخلوقات العظيمة وإلى البحر وسعته وأن نسير في الأرض لنتأمل ونثبت من ذلك وجود الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه هو خالق هذه الأشياء. ومن المعلوم والمتقرر أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عندهم إشكال في هذا الجانب، بل كانوا يقرون بأن الله موجود وبأن الله هو الخالق وهو الرازق، وكانوا يدعونه سبحانه وتعالى في الشدائد ويشركون معه غيره في الرخاء. ولهذا انتقل المؤلف لأن هذا الجانب الأول من تفسير إيمان بالله انتقل إلى تفسير توحيد الألوهية المتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، فعنون له سؤالا وهو 44 فقال فيه ما هو توحيد الإلهية، ويقال فيه أيضا توحيد الألوهية، ويقال فيه أيضا توحيد العبادة. هذه كلها مسميات لهذا النوع من أنواع التوحيد. يقول العلماء رحمة الله عليهم التوحيد إفراد الله بالعبادة، والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبطها العلماء استقراء من الأدلة الشرعية. استقراء الأدلة القرآن والسنة تدل على ذلك، بل قال العلماء أقسام التوحيد الثلاثة موجودة في القرآن، اشتملت عليها سورة الفاتحة واشتملت عليها سورة الناس. فالله سبحانه وتعالى أرشد العباد إلى أنه المتفرد بالربوبية والمتفرد بالألوهية والمتفرد بالأسماء والصفات. وتقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، توحيد الرب أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هو الأمر المستقر عند أهل السنة، ويخالفهم في ذلك أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المتصوفة الذين ليس عندهم دعوة خالصة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة، لأن عندهم التوحيد وإن قسموه إلى 3 أقسام. فالأشاعرة مثلا يقولون التوحيد هو توحيد الله في ذاته وتوحيد الله في أسمائه وتوحيد الله في أفعاله. هذا الكلام كله ينصب على توحيد الرب جل وعلا، توحيد الربوبية، ولهذا ليس عندهم عناية بما يعرف عند أهل السنة بأنه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ليس عندهم عناية بهذا الجانب وليس عندهم اهتمام به، لأنهم ينكرون هذا التقسيم أصلا. بدأ المؤلف بذكر النوع الأول من أنواع التوحيد، توحيد الإلهية. قال تعريفه إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى ثم ذكر الأدلة. إذن تعريفه، واستطرد رحمه الله في تفسير هذا التوحيد، قال إفراد الله بجميع أنواع العبادة. بعض العلماء يختصر التعريف فيقول توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله تعالى
بأفعال العباد، أي العبادات التي يتعبد بها العباد ربهم جل وعلا يفردون الله فيها، أي يعبدونه وحده لا شريك له. فإفراد الله بجميع أنواع العبادة، وقد تقدم معنا تفسير العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يدخل في مسمى العبادة لا يجوز صرفه لغير الله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال في ذكر الأدلة: كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر سبحانه وشرع العباد ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر متقدر بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين. فمن الناس من وفق واستجاب لدعوة الرسل فوحد الله، ومنهم من أعرض ووقع فيما حرم الله من الشرك وغيره. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أفاد المؤلف رحمه الله في هذا الجواب المختصر جملة من الفوائد، أول هذه الفوائد تفسير توحيد الألوهية، وذكرنا التفسير المختصر وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. من أفعال العباد الصلاة، من أفعال العباد الزكاة، من أفعال العباد الحج، من أفعالهم التوكل، المحبة، الرضا، من أفعالهم الطواف بالبيت. هذه الأفعال كلها يوحد بها رب العالمين، فتصرف لله وحده لا شريك له. والمؤلف قال: إفراد الله بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. فلا يستحق العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. كذلك الفائدة الثانية، نبه رحمه الله إلى أن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو ما دل عليه هذا الكلام من توحيد الألوهية. فالتفسير الصواب الذي عليه أهل السنة والكتاب هو أنهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما الذين قالوا لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، فهذا المعنى لكلمة لا إله إلا الله تجعل من يقولها وهو واقع في الشرك موحدا. فإن الكافرين كانوا يقولون لا إله، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ولما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله أبوا. فلو كان معناها لا خالق إلا الله فهم لا يختلفون معنا في ذلك، لا يختلفون معنا في أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يثبتون ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فيثبتون بأن الله خالق، بأن الله خالقهم، وبأن الله خالق السماوات والأرض ومالك الكون. لكن لماذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنها تدل على أنه يجب عليهم إلغاء جميع المعبودات وإفراد الله بالعبادة. وقد صرحوا بذلك: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهم أنكروا، قالوا هذه الكلمة معناها إفراد العبادة، وتوحيد المعبود سبحانه وتعالى. قال في سؤاله 45: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ إذا عرفت توحيد الألوهية فما هو ضده؟ وهذا مهم جدا. قال المؤلف: ضده هو الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. إذا عرفت أن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فإن ضد ذلك أن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. إذن التوحيد ضده الشرك، توحيد الألوهية ضده الشرك في العبادة. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الفرق بينهما أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله، ينافي الكمال الواجب. أن الفرق الثاني أن توحيد أن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، فالواقع فيه كافر غير مسلم. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، والواقع فيه يكون مسلما قد ارتكب ذنبا عظيما من الذنوب وأكبر وكبيرة بل أكبر من أكبر الكبائر. فالشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكن صاحبه متوعد، متوعد من الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف بعد ذلك بتفصيل الكلام عن ضد توحيد الألوهية، والأمر كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فحتى يتعرف الإنسان على حقيقة توحيد الله جل وعلا فإن عليه أن يتعرف على الشرك والتوحيد. توحيد العبادة هو أعظم أمر أمر الله به، وضده الذي هو الشرك أعظم نهي نهى الله عز وجل عنه. قال في سؤاله 46: ما هو الشرك الأكبر؟ ثم فسره فقال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. إذن تفسير الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. وقد جاءت الدلالة على ذلك في سورة الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل النار لما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فبينوا أن أساس ضلالهم تسوية غير الله برب العالمين جل وعلا، إذ نسويكم برب العالمين. فالمساواة بين الخالق والخلق شرك أكبر. إذن هذا هو تفسير الشرك الأكبر، أن يتخذ العبد من دون الله ندا مساويا أو يساويه برب العالمين جل وعلا. بعد ذلك بدأ المؤلف يفصل هذه المساواة، هذه المساواة فصلها فقال: يحبه كحب الله، وهذا يسميه العلماء بشرك المحبة، وقد دلت عليه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب غير الله كحبه لله سبحانه فهذا نوع من أنواع العبادة، أي المقصود به محبة التذلل والخضوع التي لا تكون إلا لله، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك المحبة. قال ويخشاه كخشية الله، وهذا النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر، وهو الشرك في الخوف. الشرك في الخوف، والمراد به الخوف المتضمن للتعظيم. فالخوف المتضمن للذل والتعظيم لا يكون إلا لله، كما قال سبحانه وتعالى عن بعض هؤلاء: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وكما قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. فأمر الله سبحانه بخشيته، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه. وهذا نوع آخر من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو شرك الدعاء، الشرك في الدعاء أو شرك الدعوة، أن يدعو غير الله، يسأل غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال المقبورين وكسؤال الحي الغائب يخاطبه كأنه حاضر ويلتجئ إليهم يخافهم ويرجوهم. فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. قال: أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله. هذا هو نوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر، وهو الشرك في الطاعة، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم لما سمع هذه الآية، بعض الصحابة وهو عدي بن حاتم من الطائي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. الآية تقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون الحرام فتطيعوهم ويحرمون الحلال فتطيعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فبين أن هذا نوع من أنواع الشرك. إذن هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله نبه فيها على فائدتين: الفائدة الأولى تعريف الشرك الأكبر، والفائدة الثانية بيان أقسامه. فمن أقسامه شرك المحبة، والشرك في الخوف، والشرك في الدعاء، والشرك في الطاعة. هذه الأنواع كلها من أنواع الشرك الأكبر، يقول الله عز وجل في التحذير منها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى في سورة النساء أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وغير ذلك من الآيات الدالة على تحريم الشرك وأنه من أعظم الذنوب والآثام، فالله سبحانه لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء: قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر فإنه لا يغفر أبدا، وأما الشرك الأصغر فإن الله عز وجل لا يغفره، ولذلك يستحق صاحبه الدخول في النار، يعذب ويطهر من الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك بفضل الله ورحمته يخرج لما عنده من توحيد وإيمان فيدخله الله الجنة. والمقصود أن من العلماء من قال إن قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به عام يدخل فيه جميع أنواع الشرك، حتى الشرك الذي لا يكفر صاحبه، حتى الشرك الذي لا يكون صاحبه معه كافرا وهو الشرك الأصغر. فإن الشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة إلا أنه لا يغفره الله، فلربما دخل العبد به نار جهنم ليطهر منه عياذا بالله من ذلك. وأفاد قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أفاد بأن ما دون الشرك تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي يقول الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبين الآية الأخرى في سورة الزمر وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدلت الآية في سورة الزمر أن جميع الذنوب يغفرها الله سبحانه، وهنا استثنى الله جل وعلا الشرك به فإنه قال لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى قل للمشركين قال تعالى في حق المشركين أنهم إن تابوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف يجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الآيات؟ العلماء رحمة الله عليهم قالوا الآية التي في عدم مغفرة الشرك هو في الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى فيما إذا مات الإنسان ولم يتب إلى الله جل وعلا. إذا مات الإنسان ولم يتب إلى الله سبحانه فإن الله عز وجل لا يغفر له الشرك، من مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له ذلك، ومن مات على ذنب دون الشرك ولم يتب إلى الله عز وجل منه فإنه تحت المشيئة. وعلى هذا تتنزل الآية في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك ولم يتب منه فإن الله لا يغفره له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناها من مات على ذنب دون الشرك كأن يموت على شرب الخمر أو أن يموت على الزنا أو أن يموت وقد عق والديه أو أن يموت وهو قاطع للرحم، مات قبل أن يتوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله الجنة. وأما الآية في سورة الزمر وكذلك الآية في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه الآيات في من تاب إلى الله، فمن تاب من أي ذنب تاب الله عليه، ومن مات على ذنب لم يتب منه فإن كان الشرك فإن الله لا يغفره، وإن كان ما دون ذلك فإنه تحت المشيئة لا يحكم له بجنة ولا بنار. يعني هذا هو الجمع بين الآية في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، والآيات الأخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والآية في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذكر المؤلف بعد ذلك بعض الأدلة من السنة في التنبيه على حق الله العظيم الذي هو التوحيد، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال وهو في الصحيحين. نعم حديث الصحيحين من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال: وغير ذلك من الآيات. الذي يعلن الشرك هذا يقال عنه مشرك، وكذلك المنافق، المنافق الذي نافق نفاقا أكبر. سيأتي معنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فقول المؤلف هنا كالمنافقين، أي المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وهؤلاء فضحهم رب العالمين جل وعلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لنا إلا الظاهر. فلا ينبغي أن يحكم على إنسان بنفاق ولا بكفر ولا ببدعة ولا بضلال إلا ببينة. فلا يقال عن إنسان إنه منافق أو إنه كافر أو إنه مبتدع أو إنه ضال إلا ببينة من أعماله. فإن أظهر خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر سوءا ظننا به سوءا وإن ادعى أن سريرته حسنة. فالإنسان في هذه الدار يتعامل مع الناس بحسب ما يظهر. إنسان يحب القرآن ويظهر حب السنة ويظهر حب الخير نظن به خيرا، وآخر يظهر بغضه لكتاب الله ولسنة رسول الله ولشرعه عليه الصلاة والسلام فهذا نظن به شرا، لأنه أظهر هذا الباطل وأظهر هذا الفساد. بعد أن نبه المؤلف رحمه الله تعالى على حقيقة الشرك الأكبر الذي هو ضد توحيد الإلهية، ذكر النوع الثاني المنافي لكمال التوحيد، فقال في سؤاله 47: ما هو الشرك الأصغر؟ فأجاب عن ذلك وقال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي هو الرياء. إنسان يبدأ صلاته يريد بها وجه الله ثم يفطن لمراقبة بعض الناس له فيزينها ويزيدها ويظهر خشوع يريد بذلك مدح الناس وثناءهم، فهذا من أنواع الشرك عياذا بالله من ذلك ومن الرياء. وكذلك لو بدأ العمل من أوله يريد به غير الله، كمن قرأ القرآن وجاهد أو تصدق يريد بذلك مدح الناس وثناءهم، فهذا نوع من أنواع الشرك الذي هو الرياء وهو الشرك الأصغر. وقول العلماء إنه لا يخرج من الملة، المقصود منه أن صاحبه عنده الإيمان بالله وعنده التوحيد، فهو لم يصرف هذا النوع من العبادة رياء وسمعة وفي قلبه تعظيم لغير الله أو في قلبه تذلل لغير الله، وإنما يقصد بذلك أن يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا كالمدح والثناء أو طلب المال أو المنصب أو الجاه وغير ذلك. أما إذا كان قلبه فيه محبة لغير الله كمحبة الله وفيه خوف التعبد والذل والخضوع لغير الله سبحانه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي نبه عليه من قبله. قال: ومن ذلك، أي ومن الشرك الأصغر، الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة، وكذلك الحلف بحياة الأبناء وبحياة الرؤساء والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل بذلك الحلف بالأولياء والأضرحة والقبور، كل ما كان من دون الله فالحلف به شرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. وقال لا تحلفوا إلا بالله. وقال من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك، ومنه قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قول الناس لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه، ونحو ذلك من العبارات التي تدل أن صاحبها يعتمد أو قلبه فيه اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، أو فيه صرف واعتقاد أن غير الله يحصل منه نفع مستقل أو ضر مستقل بدون رب العالمين سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم فيجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. ثم قال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ قال لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية من الألفاظ. فالمقصود أن الواو تفيد المساواة، تقول جاء زيد وعمر يعني دخلوا سويا، وتقول جاء زيد ثم عمر تفيد الترتيب، جاء زيد ثم بعد ذلك جاء عمر. فالواو فمعنى أنه ينبغي على المسلم أن يراعي الألفاظ. إذن ذكر لنا المؤلف أن الشرك الأصغر ينقسم إلى أقسام: القسم الأول الرياء، القسم الثاني الحلف بغير الله، القسم الثالث قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الألفاظ. إذن هذه ثلاثة أقسام من أقسام الشرك الأصغر. فالمطلوب من المسلم هو أن يحذر من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر، أن يحذر من ذلك كله، لأنه بذلك يحقق التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، الذي هو توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد تبين لنا من هذا كله أن هناك من الشرك ما يكون شرك في الألفاظ، هناك شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وهذا يستهين فيه كثير من الناس اليوم، لا سيما في بعض الدول التي يكثرون فيها الحلف بآبائهم وأمهاتهم وبالعيش والملح، ويحلفون بالشرف، ويحلفون بالنبي، ويحلفون بالملائكة وبمشايخهم وأسيادهم والأولياء والأضرحة. فهذا نوع من الشرك، نعوذ بالله جل وعلا من كل ما يصرف العبد عن الله جل وعلا. فالمسلم عليه أن يحذر وأن يحذر وأن يبين خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه موقع في الشرك. وقد جاء في حديث عند النسائي في حديث قتيلة امرأة من جهينة أن اليهود تنبهوا لذلك فقالوا إنكم يا محمد تقولون والكعبة، إنكم تشركون وتنددون فتقولون والكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. فحتى اليهود والنصارى من في الزمن القديم كانوا يعرفون أن هذا نوع من أنواع الشرك. فللأسف لما يوجد من أهل الإسلام ومن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام من يجهل هذه المسائل العظيمة ويرى أنها من القشور التي لا ينبغي الاهتمام بها. إذن هذا تمام 48 سؤالا من أسئلة المؤلف رحمه الله تعالى، فسر في هذه الأسئلة الأخيرة ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بضده، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهيته، وسيأتي معنا أيضا الحديث عن الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسمائه وصفاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.